الأزهر يدعو مرسي لتجميد الإعلان الدستوري والجيش يمهل المتظاهرين. توتر جديد في طرابلس وارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 10. المقداد للمنار، العدوان الخارجي على سوريا لن يكون نزهة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. طالب الأزهر الشريف الرئيس المصري محمد مرسي بالإعلان الدستوري وحل الأزمة القائمة بالحوار في وقت يسود الهدوء الحذر محيط القصر الرئاسي في القاهرة بعد قيام الجيش المصري بنشر دباباته في المكان وإمهال المتظاهرين للانسحاب من الشوارع. من جهة أخرى، قال مقربون من الرئيس مرسي إنه سيلقي خطابا هاما اليوم يتناول فيه تطورات الأزمة التي اندلعت في البلاد.
باهظا يدفع المصريون ثمن انقسامهم بعد تفجر الوضع في الأيام الأخيرة إثر إعلان الرئيس محمد مرسي الدستوري في 22 من الشهر الماضي، ثم رفضه الاستجابة لمطلب المعارضة بتأجيل موعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد حتى الاتفاق على بنوده الخلافية. ولما كانت موجة الاحتجاجات قد طاولت محيط القصر الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة بالعاصمة، فإن المكان شهد هدوءا حذرا عقب نشر الجيش عددا من الدبابات للفصل بين الموالين للرئيس والمعارضين. وكانت المواجهات العنيفة تجددت ليلة الأربعاء الخميس بعد قيام أنصار جماعة الإخوان المسلمين وبدعوة منها بطرد المعتصمين المعارضين من أمام قصر الاتحادية الرئاسي، ما أوقع مزيدا من الضحايا.
يحيل الدستور لأساس القانون الدستوري في مصر كلها، يعمل جمعية من أساس القانون الدستوري ويضم عليهم الناس الجداد اللي هم المعترضين ويطلع اللجنة دي قرار ويجمد الإعلان الدستوري ويحل المشكلة ويخلي الصراع بيطلع.
طبعا عايزين نسخ حكم المرسي، عايزينه يلغي الدستور، الناس تمشي لما يلغي الدستور، يلغي الدستور الناس هتمشي كلها.
كنا هننزل التحرير وعشان نحقن الدماء عملناها عند النهضه. ايه اللي جابكم بقى عند الاتحاديه؟
دخل الاخوان على الخيم، تمام؟ مش كسروا زي ما الناس بتقول يعني، تمام؟ ايه دي هنقول حتى كلمه حق والله العظيم.
لو احنا مؤمنين بالشرعيه هنحتكم لمين؟ للصندوق اللي بينهم وبين الصندوق الديمقراطية، هم مش عاوزين يحترموا الديمقراطية.
وسقط عدد آخر من الضحايا في اشتباكات ليلية وقعت في الإسكندرية شمال البلاد، بينهم عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور صبحي صالح. سياسيا، وبعد استقالة ثلاثة مستشارين أعلن محمد عصمت سيف الدولة انسحابه من هيئة مستشاري الرئاسة لأنه كما قال لم يعد يحتمل أن يرى أولاده من الطرفين يقتلون ويتقاتلون. من جهته أعلن أمين لجنة الاستفتاء المصري المستشار البلشي أمين أنه لن يشارك في استفتاء سالت من أجله دماء المصريين، داعيا الرئيس مرسي إلى إلغاء الإعلان الدستوري.
ومعنا من القاهرة مراسلنا عبد الرحمن أباض. عبد الرحمن، يعني كيف هي أحوال الشارع المصري بعد يعني إمهال الجيش للمتظاهرين الانسحاب من الشارع؟ كيف يبدو الشارع المصري في هذه الأثناء؟
الآن أمام قصر الاتحادية بدأت يعني منذ قليل الجموع الحشود المؤيدة للرئيس محمد مرسي في الانسحاب من أمام قصر الاتحادية بعد نشر قوات الحرس الجمهوري الدبابات والأسلاك الشائكة والمفاريس وغلق الشارع تماما أمام حركة المارة والسيارات، وأعلنت حظر التجوال في محيط القصر الرئاسي وكافة المنشآت الخاصة برئاسة الجمهورية ومنعت التظاهر أمامها. الآن يتوافد المئات خلف الأسلاك الشائكة أمام قصر الاتحادية ويرددون الهتافات المنددة بجماعة الإخوان المسلمين والإعلان الدستوري والدستور المزمع الاستفتاء عليه في 15 من الشهر الجاري. أيضا كانت اليوم نقابة الصحفيين تقدمت ببلاغ للمستشار طلق إبراهيم النائب العام ضد عدد من الرموز وقيادات جماعة الإخوان المسلمين اتهمتهم فيها بإطلاق الرصاص على الصحفي الحسيني محمد أبو ضيف بغرض، يعني كما جاء في البلاغ، بغرض اغتياله أثناء قيامه يعني تصوير الأعمال ونقل وتغطية الأحداث والاشتباكات التي كانت تدور أمس أمام القصر الجمهوري. هناك أيضا مؤتمر صحفي اليوم للقوى السياسية والحزبية والحركات الثورية في الساعة 7:30 للإعلان عن تفاصيل الدعوة لمسيرات غدا الجمعة والتي أطلقوا عليها جمعة الشرعية للشعب، وأيضا يعني تحليلهم للموقف السياسي أو موقفهم السياسي من آخر المستجدات على الأرض. يعني هذه هي ربما تكون أبرز الأشياء.
عبد الرحمن يعني نعم، هل يمكن أن يكون هناك تأثير للطلب الذي تقدم به الأزهر الشريف للرئيس مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري، وبالتالي نسمع يعني جديد من خلال الخطاب المتوقع للرئيس مرسي هذا اليوم؟
يعني بالنظر إلى المعطيات الموجودة الآن، هناك يعني دعوة الأزهر الشريف إلى سحب الإعلان أو تجميد الإعلان الدستوري والدعوة إلى حوار وطني، هذه واحدة. الدماء التي سالت بالأمس هذه رقم 2. الانسحابات من الفريق الرئاسي التي بلغت يعني 4 من أمهر وأكثر المستشارين لدى الرئيس محمد مرسي. الدعوات للمبادرات التي جميعها تقوم على وقف أو تجميد الإعلان الدستوري وتأجيل وإرجاء موعد الاستفتاء، الجميع يتحدث عن هذه الخطوات. فأعتقد أنه ربما على الرئاسة الآن أنها تبدأ في تنفيذ، يعني تقوم بمبادرة يطلقها الرئيس اليوم، من المنتظر أن يطلقها الرئيس اليوم في خطابه أمام الشعب المصري، للدماء وحفاظا على أمن وسلامة الوطن.
شكرا أبوظة مراسلنا في القاهرة. في سوريا أعلنت وكالة الأنباء السورية سانا أن تفجيرا ناتجا عن عبوة ألصقت بسيارة وقع صباح اليوم قرب مركز للهلال الأحمر السوري في العاصمة دمشق، ما أدى إلى مقتل. وذكرت سانا أن تدميرا كاملا إضافة إلى إحداثه أضرارا بالمكان. وأشار مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ستلتقي اليوم في العاصمة الإيرلندية دبلن نظيرها الروسي سيرجي لافروف والمبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي لبحث الوضع في سوريا. وقال المسؤول الأمريكي أن كلينتون التي تقوم بجولة في أوروبا قبلت دعوة الإبراهيمي إلى عقد لقاء ثلاثي بعد ظهر لافروف يتناول الوضع السوري. السفير الروسي في لبنان ألكسندر باسبيكن اعتبر أن خطوة نشر النيتو لصواريخ باتريوت في تركيا أمر خطير للغاية. وفي مقابلات حدث على قناة المنار اتهم السفير الروسي بعض الدول الكيميائية السورية في محاولة لتكرار ما حصل في العراق.
حتى الآن غير تصريحات حول هذا الموضوع، تصريحات معلنة نعتبر كالتصحيح والمبالغة لهذا الموضوع وانتشار الإشاعات حول هذا الموضوع. ما هو الهدف لهذه الآخر؟ فللأسف أنه لدينا سوابق في التاريخ عندما معروف بالنسبة للعراق بهذا الموضوع للتغطية العدوان على هذا البلد. فبطبيعة الحال لا نريد تكرار مثل هذه القصة فيما يتعلق بسوريا. الآن ركبوا هذه الصواريخ الباتريوت هذا فقط للاحتياط، كانوا لا يستعملوا. ولكن نحن نعرف أن عندما توجد السلاح بالمنطقة معينة فهذا يزيد المخاطر لاستعمالها ربما بعد فترة من الزمن. فلذلك نقول أن عسكرة المنطقة هذه هذا شيء خطير بحد ذاته.
وأكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن أي عدوان على سوريا لن يكون نزهة وأن نتائجه ستكون كارثية. المقداد وفي مقابلة ضمن برنامج مع الحدث على قناة المنار قال إن بلاده تتوقع مؤامرة دولية يتم من خلالها تزويد المسلحين بأسلحة كيميائية لاستخدامها في سوريا والادعاء بأن الجيش السوري هو من استخدمها.
إذا كانت هنالك أسلحة كيميائية لدى سوريا فأن هذه الأسلحة حتما لن تستخدم ضد شعب سوريا. نحن حقيقة نخاف من وجود مؤامرة لاستخدام هذه الأسلحة سواء كان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو من قبل بعض الدول الأوروبية، تزويد التنظيمات الإرهابية في سوريا بمثل هذه الأسلحة والادعاء بأن سوريا هي التي استخدمت مثل هذه الأسلحة. ما يجب أن يفهمونه هو أن أي عدوان على سوريا سوف لن يكون إطلاقا مجرد رحلة، لا بالنسبة للشعب السوري ولا بالنسبة للدول العربية. لذلك حكومة أردوغان أفلست وهي الآن تستجدي وتشحذ العون من دول حلف الناتو، ونحن تعاملنا وما زلنا نتعامل مع مثل هذه التهديدات والحروب النفسية، لكننا نحسب لكل شيء حساب.
وطالب المقداد الحكومة اللبنانية باتخاذ موقف حاسم بحق من يمول ويسلح ويرسل المسلحين إلى سوريا من لبنان، وآخرهم من قتلوا في بلدة تلكلخ، كاشفا أن بلاده ستتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي.
نحن لم نتفاجأ على الإطلاق، نحن نعرف أن عقاب صقر موجود في تركيا منذ عدة أشهر، ونعرف أن سعد الحريري يقوم بتلقي الأموال من السعودية ومن ثم توزيعها على محاسبيه لقتل السوريين. هذا قتل وليس سياسة. عندما يأتي هؤلاء الشبان 17 المغرر بهم لقتل المواطنين السوريين، وهؤلاء هم الدفعة الأخيرة، يعني خلال الأحداث نحن نحذر منذ 10 أشهر من أن تيار المستقبل وقوى متصهينة أخرى على الساحة اللبنانية هي التي تقوم بقتل المواطنين السوريين. وقد أرسلنا إلى الجهات المعنية اللبنانية إلى الكثير من الوثائق بالاسم والتاريخ وبالجرائم التي اقترفت ضد سوريا، لكن حقيقة نحن نعتب لأن الحكومة اللبنانية لم تتخذ المواقف المطلوبة إزاء هؤلاء المجرمين، والآن نطالب الحكومة اللبنانية باتخاذ هذه المواقف، لأنه لا يوجد أي مبرر لقتل السوريين إلا إذا كانت الحكومة اللبنانية تقبل بقتل السوريين، وعندها يجب أن يتم التعامل على أسس أخرى. عندما يتعلق الأمر بقتل السوريين فإنه لا يمكن الاستمرار باتباع سياسة النأي بالنفس. طبعا نحن ندرس بشكل جدي إدراج أسماء هؤلاء القتلة من اللبنانيين الذين قاموا بتمويل وتسليح هؤلاء الشبان على قوائم الإرهاب الدولية، وندرس إمكانية إرسال وتوجيه رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي للنظر في ذلك.
وعقد عضو كتلة المستقبل النيابية عقاب صقر مؤتمرا صحفيا في العاصمة التركية. المؤتمر الذي أراده صقر للرد على ما نشر من تسجيلات صوتية له غلب عليه طابع التوتر وكيل الشتائم، كما عرض تسجيلات لم يعرف ما إذا كانت لاحقة لما نشر أو سابقة له، معتبرا أنها تدحض ما نشرته جريدة الأخبار وقناة الأوتيفي. في طرابلس شمال لبنان ارتفعت حصيلة الاشتباكات إلى 13 قتيلا وأكثر من 100 جريح، بينهم 4 ضحايا بإطلاق نار وعمليات قنص استهدفت منطقة جبل محسن قبل قليل. هذا وشهدت محاور القتال التقليدية بين باب التباني وجبل محسن اشتباكات متقطعة وعمليات قنص، إضافة إلى سقوط بعض القذائف الصاروخية. من جهته عزز الجيش اللبناني انتشاره الميداني على خطوط التماس، في حين باشرت الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقاتها الأمنية بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر من أجل كشف المتورطين والفاعلين ولا سيما المعتدين على الجيش اللبناني وملاحقتهم. ومعنا من طرابلس مراسلنا فادي منصور. فادي، ما هي آخر التطورات الميدانية في مدينة طرابلس؟
غدا، أعمال القنص والخروق الأمنية لم تتوقف حتى اللحظة، رغم القرار السياسي والجهود المضنية التي يبذلها الجيش اللبناني لعودة الاستقرار والهدوء إلى تلك المنطقة. أعمال القنص ما زالت مستمرة، وحصيلة القتلى ارتفع إلى 13، بدأ هذا العدد يتجاوز أيضا الجرحى، وصل إلى 100، و وربما أكثر لا نسمع في مدينة طرابلس سوى أصوات سيارة الأسعاف تنقل المصابين إلى مستشفى المدينة. استمرار أعمال القنص ربما يرفع من وتيرة التشنج الموجود في البلد. الجيش اللبناني لم يهدأ طوال هذا اليوم وقد داهم عدد من أسطح المنازل وأطلق النار على عدد من المسلحين. عمليات استمرار القنص ما زالت مستمرة وهي شلت الحركة بشكل كامل في المدينة وفي خطوط التماس. الأمور حتى الآن تتفاقم وتنذر بأن القادم هو أعظم مما فات. فالناس الذين التقيناهم اليوم على خطوط التماس طاقوا زرعا مما يجري في ظل انقطاع الماء والغذاء وبعض المنازل لا يصلها الخبز منذ البارحة. نحن بالفعل قضينا وقت طويل في تلك المنطقة بانتظار وصول ملالات الجيش اللبناني لتقلنا إلى مناطق أكثر أمنا بعد أن تعرضنا لكمين في تلك المنطقة. الاتصالات السياسية مستمرة على وهي لم تتوقف على مدى يومين والمسلحون ما زالوا على هبة الاستعداد حسب ما رأينا من مشاهدات على الأرض. الجيش الآن أمامه مهمة صعبة للغاية فلا يكاد يداهم منزل أو أصلح منازل إلا ويزداد أكثر فأكثر أعداد إطلاق الرصاص باتجاه لا سيما المواطنين الآمنين الذين ارتفع عدد ضحاياهم حتى الآن. من الصعب أن الآن بلولت الأمور وإذا وصلت ساعات المساء وبقي الوضع على ما هو عليه فإن الأمور ذاهبة إلى ما لا تحمد عقبها غدا.
فادي منصور مراسلنا من طرابلس شمال لبنان، شكرا جزيلا لك. نوه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بالدور الإيطالي لإحلال السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط. وفي اليوم الثاني من زيارته إلى روما استقبل ميقاتي وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيريتزي الذي أشاد بسياسة الحكومة اللبنانية النائب النفس عن أزمات المنطقة. ميقاتي استقبل أيضا مجلس السفراء العرب المعتمدين في إيطاليا والتقى رئيس حزب الوسط الإيطالي وكان قد لبى أمس دعوة السفارة الإيطالية الفلسطينية في إيطاليا وبلدية روما للمشاركة في احتفال حاشد لمناسبة منح فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو في الجمعية العمومية للأمم المتحدة. زار الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادي رئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميل في إطار ما سماه اللقاءات الدورية بين قيادتي الحزبين. وقال حدادي إن هذه اللقاءات تأتي من منطلق الإيمان بأهمية الحوار والتفاعل في ظل الأوضاع الراهنة في البلد والمنطقة. وانتقد حدادي من يتدخل على خط الأزمة السورية مهددا لبنان بنقل تداعيات هذه الأزمة.
لا كنا متفقون في هذا المجال على ضرورة تحصين لبنان من نتائج ما يجري من صراع، وللأسف لا نرى بدخول بعض الأطراف اللبنانيين المباشر على خط الأزمة السورية ما يساعد على تحقيق عملية التحصين هذه، وبالتالي هذه الأمور تدفع بلدنا لكي يعيش فعليا في إطار حرب أهلية مستدامة.
بمناسبة ذكرى ميلاد كمال جنبلاط زار رئيس الحزب التقدم الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الضريح ووضع زهرة على ضريح والده بحضور وزير الإعلام وليد الدعوق وحشد من المواطنين. لليوم الثاني على التوالي واصلت الطائفة الأرثوذكسية تقبل التعازي بوفاة البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم في كاتدرائية الأشرفية.
في اليوم التالي على رحيله اجتمع أبناء الرعية من حوله في كاتدرائية مار الأولى في الأشرفية للصلاة لراحة نفسه. بعدها انتقل الجميع إلى القاعة السفلية من الكنيسة لتقديم واجب التعزية، وفي مقدمهم الرئيس إيميل لحود السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي إضافة إلى وجوه سياسية ونيابية وحزبية ونقابية.
سوريا ولادة بحمد الله فيها رجال كبار في المجال الكنسي وفي المجال الإسلامي وفي كل مجال، لذلك نحن ننظر إلى المستقبل بعين متفائلة يكون فيها الغيورون على كرامة سوريا ودور سوريا وموقع سوريا.
نحن خسرنا رجل عظيم من الرجالات اللي بهالظرف بالذات لبنان والمنطقة بحاجة لهم.
وكان يؤمن بأهمية المسيحية المشرقية وأهمية العروبة المسيحية.
كانت نشاطاته تصب في خانة لم الشمل وجمع الشعوب بين بعضها البعض، وخصوصا في الأزمات والملمات التي مررنا بها كان دائما حاضرا.
أما عن آلية انتخاب الخلف بحسب القانون الكنسي فيشرحها للمنار الأب جورج ديماس.
بعد الوفاة يجتمع المجمع المقدس ويختار قائم مقام بطريركي. قائم المقام بطريركي يتولى كل الأمور بانتظار انتخاب بطريرك جديد، ويدعو المجمع المقدس إلى جلسة لانتخاب البطريرك الجديد.
البطريرك هزيم الذي يقام له جناز يوم الأحد في كاتدرائية مار الأولى في الأشرفية سيوارى في الكنيسة المريمية في الشام.
في العراق قتل 5 شرطيين في هجوم شنه مسلحون ضد نقطة تفتيش قرب دائرة تابعة لوزارة الكهرباء في منطقة جرف النداف جنوب العاصمة بغداد. وقال مصدر في وزارة الداخلية إن الشرطيين 5 هم من أفراد حماية المنشآت التابع لجهاز الشرطة، مضيفا أن المسلحين قاموا بسرقة أسلحتهم بعد قتلهم. وإلى بغداد وصل أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون قادما من الكويت، والتقى لدى وصوله وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري. وكان بان كي مون أكد في الكويت تصميمه على العمل من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين. أعرب رئيس الوزراء العراقي نور المالكي عن رغبته في إعطاء انطلاقة جديدة للعلاقات بين بلاده وتركيا، لكنه دعا أنقرة إلى وقف التدخل في شؤون بغداد. وفي مقابلة مع صحيفة حريات التركية اعتبر المالكي أن الوضع الحالي بين بغداد وأنقرة لا يرضي الشعبين، مؤكدا رغبته في مد يد الأخوة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان وإجراء حوار جيد مع أنقرة. وردد المالكي مرة جديدة برفض أردوغان تسليم بغداد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشم المحكوم عليه غيابيا بالإعدام بتهمة الإرهاب. قام مجهولون بسرقة عدد من محركات طائرات F-16 القتالية الأمريكية الصنع والتي تقدر قيمتها بملايين الدولارات من قاعدة عسكرية إسرائيلية وسط فلسطين المحتلة بحسب ما أعلنت الإذاعة العسكرية لجيش العدو. وتشتبه الشرطة العسكرية بأن المحركات سرقت من أجل الحصول على المعادن الموجودة فيها، وتمت بالتواطؤ مع جنود أو عمال مدنيين في القاعدة ساعدوا اللصوص على الدخول. وكانت الشرطة العسكرية الصهيونية قد حققت العام الماضي في سرقة أجزاء من محركات لطائرات F-15 إثر مداهمة الشرطة مستودعا لبائعي معادن. تذكير بعناوين النشرة. الأزهر يدعو مرسي لتجميد الإعلان الدستوري، والجيش يمهل المتظاهرين. توتر جديد في طرابلس وارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 10. المقداد للمنار، العدوان الخارجي على سوريا لن يكون نزهة. لمزيد من المتابعة لأخبارنا المنار.com.lb. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم.